إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فقد وصلنا في كتاب عمدة الأحكام من كتاب الأطعمة للحافظ المقدسي والمتوفى عام 600 إلى الحديث 8، وهو يتضمن حكم أكل الجراد. قال عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وفي سنن النسائي عن ابن أبي أوفى أنه سئل عن قتل الجراد فذكر هذا الحديث، أنه سئل عن قتل الجراد فذكر هذا الحديث. أقول: وهذا تسليم منه رضي الله عنه بقتله، لأنه لا يؤكل إلا بأن يقتل، لأن أكله يوجب قتله، فهو يقتله بالسلق أو بالشوي وبنحو ذلك. وأما ما صححه الشيخ الألباني في الصحيحة برقم 2428 أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم، لا تقتلوا الجراد فإنه من جند الله الأعظم. فقد عنون له الشيخ هناك بقوله: تحريم قتل الجراد إلا للأكل أو لدفع ضرر. فعلم أن هذا الحديث لا تقتل الجراد محمول على قتل العبث، فلا منافاة في الحقيقة بينما سئل عنه ابن أبي أوفى وبين هذا الحديث. فتبقى القاعدة التي ذكرناها قبل: كل ما نهي عن قتله أو وجب قتله فهو محرم الأكل، فهو محرم الأكل. كل ما نهي عن قتله، نهي عن قتله يعني مطلقا، كالنهي عن قتل الهدهد والسرد والنمل والنحل فإذا هذا هو المراد بهذا الحديث، لا تقتل الجراد أي على وجه العبث. أقول أيضا وقد جاء الوعيد في قتل الدابة عبثا، حيث قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن أعظم الذنوب عند الله، إن أعظم الذنوب عند الله رجل تزوج امرأة فلما قضى حاجته منها طلقها وذهب بمهرها، ورجل استعمل رجلا فذهب بأجرته، ورجل يقتل دابة عبثا، ورجل يقتل دابة عبثا. هذا رواه الحاكم عن ابن عمر وهو في الصحيحة برقم 3999. قال الشارح: الجراد واحدته جرادة، ويطلق على الذكر والأنثى، وسمي جرادا لأنه يجرد الأرض فيأكل ما عليها. نعم. وأما فقهه فالإجماع قائم على حل أكل الجراد، وذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا رواه ابن ماجه والحاكم والبيهقي عن ابن عمر وهو في الصحيحة برقم 1118. فالإجماع قائم على حل أكل الجراد. قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: يحل سواء مات بالذكاة أم باصطياد، باصطياد مسلم أو مجوسي، أم مات حتف أنفه، سواء قطع بعضه أم أحدث فيه سبب، المهم أنه يحل على جميع الأحوال. تضعه في الماء الساخن، تضعه في النار، كالسمك تماما. السمك يمكن أن تأتي به يعني يتحرك وتضعه في النار فيضطرب عند شويه. وقال مالك وأحمد في رواية: لا يحل إلا إذا مات بسبب، بأن يقطع بعضه، يعني أنت تأخذه حيا وتقطع بعضه فيموت، فهذا لابد أن يكون ميتا بسبب، ليس حتف أنفه. قال: أو يسلق أو يلقى في النار حيا أو يشوى. قالوا: وذلك زكاته، وذلك زكاته. فكما أن الحيوان يعني يذبح، فما هي زكاة الجراد؟ قالوا هذا. قالوا: فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل. وخالف ابن وهب وهو من المالكية في الوعاء، وقال سحنون: لا يطرح في الماء البارد. وقال أشهب، كل هؤلاء من المالكية: إن مات من قطع رجل أو جناح لم يؤكل، لأنها حالة قد يعيش بها، وعلى هذا فلا يعرف الحي منه مع الميت. على كل حال أيها الإخوة، يعني الحديث فيه أنه أحل ولم يشترط فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم زكاة، ثم معلوم أن الزكاة إنما هي لإخراج الدم، زكاة الحيوان، الحيوان يذكى أي يذبح أو ينحر من أجل إخراج الدم، والجراد يعني لا دم فيه، والسمك الدم فيه قليل فيعفى عنه كما يعفى عن الدم الذي يبقى في الذبيحة بعد ذبحها. عندما أنت تذبح دجاجة مثلا فيعني تجد هناك بقايا دم بين اللحم والعظم، فهذا مما يعفى عنه. قال: وليس في هذا الحديث ما يدل على اشتراط شيء من ذلك ولا عدمه، ولذلك قال الليث: أخذه زكاته. قال: يكره أكل ميتة الجراد إلا ما أخذ حيا ثم مات، فإن أخذه زكاته. أخذه خلاص، أخذته هذه زكاته. وإليه ذهب سعيد ابن المسيب. الحديث التاسع يتعلق بأكل الدجاج، عن زهدم ابن مضرب الجرمي قال: كنا عند أبي موسى الأشعري فدعا بمائدة وعليها لحم دجاج، فدخل رجل من بني تيم الله أحمر شبيه بالمواني، فقال، أي قال له أبو موسى: هلم هلم، يعني تعال كل. فتلكأ فقال له: هلم، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل منه. هذا الحديث أيها الإخوة له يعني تكملة، وهي أن الرجل، هذا الرجل الذي من بني تيم الله، قال عقب ذلك: إني رأيته، يعني رأيت الدجاج، إني رأيته يأكل شيئا فقذرته. فهو لما رأى الدجاج يأكل شيئا كالعذرة مثلا فهو كاره أكل الدجاج. إني رأيته يأكل شيئا فقذرته فحلفت ألا أطعمه. لما رأى الدجاج يأكل هذا الشيء المستقذر فحلف ألا يأكل دجاج. فقال: هلم أحدثك عن ذلك، طالما أنك حلفت أنا أجد لك مخرجا. إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رهط من الأشعريين، يعني من قوم أبي موسى، يستحملونه يعني يطلبون منه أن يحملهم في الجهاد، كما قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. فحلف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يحملهم، قال: ما عندي ما أحملكم عليه، والله لا أحملكم. ثم جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني شيء من الإبل فحملهم، وقال: إني والله إلا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. فإذا أبو موسى قال لهذا الرجل هذه القصة، ف فإذا هذا الرجل يعني يكفر عن يمينه ويأكل الدجاج. جهدم ابن مضرب الجرمي هذا تابعي ثقة. وأما ألفاظ الحديث مائدة فدعا بمائدة، والمائدة سميت بذلك لأنها تميد بما عليها، يعني تتحرك بما عليها أو ما عليها، يعني يسهل تحريكه، هذا قدم هذا أخر، الصحون يعني، فسميت مائدة لأن ما عليها يسهل تحريكه أي تتحرك وتميد. وإنما تسمى مائدة إذا وضع عليها الطعام، وأما بدون الطعام فتسمى خوان أو خوان، فبدون الطعام خوان، فإذا وضع عليها الطعام فهي مائدة. وطبعا هذه مذكورة في القرآن، وسميت بها سورة وهي سورة المائدة. قال والأكل عليها من عادة الحواريين، ولذلك سألوها عيسى عليه الصلاة والسلام، ثم لم يزل ذلك عادة جارية لا نعلم أحدا أنكرها. قال وروي عن الصحابة الأكل عليها فدل على إباحتها، أما الإباحة فنعم، ولكن ذلك يعني مكروه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما أكل على خوان قط، ما أكل على خوان قط، والخوان يعني الشيء المرتفع، الشيء المرتفع. فمن المناسب أن الإنسان عندما يأكل من نعمة الله أن يخضع ويتواضع، فيضع السفرة على الأرض من نطع ونحوه، فهذا يدل على التواضع، وخاصة أن الإنسان يأكل من نعمة الله تبارك وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، ومعروف أن العبيد عندما يأكلون فهم يأكلون على الأرض. نعم. يقول هنا ابن الملقن وأما ما روي أنه عليه الصلاة والسلام وأصحابه لم تكن لهم موائد، إنما كانوا يأكلون على السفر، فذلك كان غالب أحوالهم. نعم. والذي يبدو والله أعلم أن هذا كانت أحوالهم، ما نقول حتى الغالب، وإنما هذا هكذا كانت أحوالهم، وإنما الخوان جاء بعد ذلك من الأمم الأخرى لما يعني حصلت الفتوحات الإسلامية. ولذلك في بعض الطرق ما أكل على خوان ولا خبز له مرقق، يعني خبز مرقق، ولا قدمت له سكرجة. سكرجة والسكرجة يعني ما يفتح الشهية من المخللات ونحوها، فما كانوا يأكلون هذه الأشياء التي تفتح الشهية. نعم. قال والدجاج مثلث الدال، تقول الدجاج الدجاج الدجاج، هذا مثلث الدال، وهو يقع على الذكور والإناث، والواحدة دجاجة. قوله هلم بمعنى تعال، وأصله لم، لم لم بنا، لم يعني اجتمع معانا، يعني تلم علينا، يعني حتى يقولوا اللم يعني. ويقولون يعني يلم، يلم يعني يجمع، فأصل ها ها لم، فالهاء هذه للتنبيه، الهاء للتنبيه، والفعل لم، لم يعني اجتمع معنا تعال يعني. قال ويستعمل للواحد والجماعة والمذكر والمؤنث على لغة أهل الحجاز، وأما لغة أهل نجد فيقولون للجماعة هلموا هلموا. قوله فتلك أي تردد وتوقف. وأما فقه الحديث قال ففيه حل أكل الدجاج وهو إجماع، لأنه من الطيبات، ولا عبرة بمن كرهه إن صح عنه. قال وسواء الوحشي والإنسي منهم. قال وفيه أيضا أن المرجح في الأحكام كلها إلى الشارع، وفيه أيضا البناء على الأصل، فإنه قد بين فيما أسلفناه أثر الحديث أن هذا الرجل علل تأخره بأنه رآه يأكل شيئا فقذره، فإذا يكون أكل الدجاج الذي يأكل القذر مكروها، أو يكون ذلك دليلا على أنه لا اعتبار بأكل النجاسة، وقد جاء النهي عن أكل الجلالة. صحيح الجلالة سواء كانت من الدجاج أو من يعني الأنعام، فهذه لا تؤكل إلا بعد أن تحبس 3 أيام، كما صح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يحبس 3 أيام ثم يذبح، فهذه الجلالة، لأنها إذا حبست 3 أيام وقدم لها الطعام المناسب لها فإن هذا يعني يغير لحمها، يغير لحمها. أحيانا السمك أيضا تجد أحيانا سمك يعني يعيش في مصارف الحمامات ودورات المياه نفس الشيء، هذا لا بد أن ينقل إلى مكان يعني نظيف ويحبس حتى يعني يتغير لحمه، حتى يتغير لحمه. قال وفيه أيضا جواز أكل الطيبات على الموائد، وهذا عرفنا ما فيه. وفيه جواز الدعاء بالمائدة للضيفان والأصحاب. المائدة قد يطلق يعني قد تطلق على السفرة، المائدة قد تطلق على السفرة، كما مر علينا أكل الضب على إيش؟ على إيش؟ على مائدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، على مائدة. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يأكل على خوان. وأما الحديث العاشر ففيه إشارة إلى آداب الطعام، وأنت عندما تتأمل في كتاب الأطعمة سواء عند البخاري أو الترمذي أو عند أحد من المحدثين فستجد أن الأبواب تعالج أحكاما وآدابا، أحكاما وآدابا. فهنا في هذه الأحاديث العشرة، الحديث الأول قاعدة، والأحاديث من الثاني إلى التاسع كلها أحكام، الآن الحديث العاشر فيه إشارة إلى آداب الطعام. وقد جمعت لك هذه الآداب من صحيح مسلم وحده فبلغت 20 أدبا فقط في صحيح مسلم، الأحاديث في صحيح مسلم دلت على 20 أدبا من آداب الطعام، ثم زدنا واحدا عند الترمذي فصارت هذه الآداب يعني 21 أدبا. ومن يعني يزيد البحث ووصل إلى غيرها فليأتنا بها إن شاء الله. فمن ذلك واحد التسمية وأذكار الطعام، التسمية وأذكار الطعام، مثل مثلا عند الأكل: اللهم بارك لنا فيه وارزقنا خيرا منه، وإذا كان لبنا فتقول: اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. فإذن هذا هو الأول، أدب الأول التسمية وأذكار الطعام. الثاني الأكل باليمين، الأكل باليمين. الثالث الأكل مما يليك. الرابع لا يختنث الأسقية، لا يختنث الأسقية. واختناث الأسقية هو أن تشرب من فم القربة، ومثلها الآن الزجاجات هذه، فإذا كان بينكما زجاجة مياه مشتركة فلا يجوز لك أن تشرب من فم القربة لأنك مشترك مع جماعة آخرين، تضع فمك على المكان الذي يخرج منه الماء، فإذا لا، إلا إذا كانت هذه الزجاجة خاصة بك. فهذا هو لا يختنث الأسقية. وقيل في تفسير الاختناث أنه يعني يشرب مع مباعدة الإناء عنه، كما يفعله بعض الناس وأنا منهم. وقالوا يعني الخطورة في هذا ماذا؟ إذا كان الإناء غير شفاف يمكن أن يكون في هذا الإناء شيء فيدخل في جوفك. طيب، وإذا كان الماء شفاف، الإناء شفافا صافيا، فيمكن أن يسبب لك أن يدخل الماء في محل النفس، فيحصل هذه التي تسمى، احنا نسميها الشرقة. نعم، فهذا كله في اختناث الأسقية. الخامس أن يبدأ الكبير بالأكل، أن يبدأ الكبير بالأكل. فعندما يجتمع يعني قوم على طعام فالسنة أن ينتظروا حتى يبدأ كبيرهم. السادس لا يأكل ولا يشرب قائما، لا يأكل ولا يشرب قائما. فإن النبي صلى الله عليه وسلم زجر عن هذا، إلا في بعض المواطن التي يحتاج فيها الإنسان إلى الأكل والشرب قائما، وعليه يحمل يعني ما جاء عن الصحابة: كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام، كنا نأكل ونحن نمشي ونشرب ونحن قيام. فنقول هذا محمول على حالة الحاجة، وأما في حال السعة فيكره للإنسان أن يأكل أو يشرب قائما، ولو قيل بالتحريم فواضح النبي صلى الله عليه وسلم زجر، قال: تريد أن يشرب معك الهر؟ وبين صلى الله عليه وآله وسلم يعني أن الشيطان يشرب معه. السابع لا يتنفس في الإناء، لا يتنفس في الإناء، وإنما إذا أراد يبعد الإناء حتى يتنفس وبعدين يشرب مرة أخرى. لا يتنفس في الإناء. ما ما أدري سيأتينا كان يشرب على ثلاثة أنفاس ولا لا. على كل حال إذا ما أتتنا فإذن هذه تسجل أيضا، لا يتنفس في الإناء، وأيضا يعني يشرب على ثلاثة أنفاس، يشرب ويشرب على ثلاثة أنفاس، كان يتنفس خارج الإناء ثلاثا، لأن ذلك وتر والله يحب الوتر. الثامن لعق الأصابع والقصعة ولا يمسح يده قبل لعقها. هذا بتكلم لعق الأصابع والقصعة ولا يمسح يده قبل لعقها، وهذا موجود في هذا الباب في هذا الحديث. التاسع أكل اللقمة الساقطة بعد مسحها، إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى ولا يدعها للشيطان. أكل اللقمة الساقطة بعد مسحها بعد إماطة الأذى عنها. كيف يميط عنها الأذى؟ هل ينفخ؟ نقول ينفخ، لأن الممنوع هو النفخ في ليش؟ في الإناء، الممنوع هو النفخ في الإناء، لأنه ربما يعني يشاركك فيه أحد، وأما نفخ اللقمة التي أنت ستأكلها فهذا لا بأس. العاشر الأكل بثلاث أصابع أو بثلاثة أصابع، بثلاث أصابع لأنه إذا أكل بالزيادة فهذا يدل على الشرف وعلى السرعة في الأكل، وأما ثلاث أصابع حتى تكون اللقمة يعني قليلة. هذا سيأتي هذا إن شاء الله، هذا سيأتي. الحادي عشر وضع النوى والعظم نعم خارج الطعام، نعم ما يكون في الإناء الذي تأكل فيه تضع فيه النوى والعظم حتى لو على جانب، هذا ليس من أداب الطعام، وإنما الإنسان يضعه خارجا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل تمرا فإذا أنت يضع النوى هكذا بين إصبعيه. الثاني عشر البدء باليمين في الطعام والشراب بالنسبة للساقي، الساقي والذي يعني يوزع الطعام، البدء باليمين في الطعام والشراب بالنسبة للساقي، واحد مثلا بيوزع تحلية للطعام بعد الطعام، لأن طبعا السنة الاجتماع على الطعام، لكن الآن داخل مثلا بحلويات أو فاكهة خفيفة أو عصير أو كذا، فهذا يبدأ بالإيش؟ يبدأ باليمين. الثالث عشر القعود مستوفزا مقعيا لا متكئا متربعا، القعود مستوفزا مقعيا لا متكئا متربعا حتى لا يستكثر من الطعام. سوي المستوفز، لا المستوفز ايوه هذا المستوفز، نعم مستوفز هكذا، ها مستوفز شوية مائل اللي قدام يعني هذا ومائل إلى الأمام. نعم. ومنها هذه الجلسة أيضا أي هذه. وأما المتكئ متربعا متربعا مثل عبد الله هذا متربع هذا يعني يسبب كثرة الأكل فهذا من ضمن الاتكاء يعني فسروا الاتكاء بمثل هذا لما قال صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا الاتكاء المعروف هكذا وهذا أيضا من ضمن الاتكاء لا آكل متكئا وإنما آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد والعبد إنما يجلس مستوفزا هكذا لأن قلت له لا القعود مستوفزا مقعيا لا متكئا متربعا الرابع عشر أكل الحار بالبارد أكل الحار بالبارد حتى يذهب يعني برد هذا بحر هذا أكل الحار بالبارد كما كان صلى الله عليه وسلم يأكل الرطب بالإيش بالبطيخ الرطب يعني هذا حار والبطيخ إيش بارد ممكن يأكل التمر مثلا بهذا الزبادي لأن هذا حر وهذا إيش بارد عندما نقول حر وبارد يعني في طبيعته طبيعته حارة طبيعته باردة الخامس عشر لا يقرن إلا بإذن أصحابه في الطعام المتعدد يأكلون رطب يأكلون عنب يأكلون أي طعام من الطعام المتعدد لا يأخذ يعني حبتين أو أكثر مرة واحدة إلا بإذن أصحابه السادس عشر الاجتماع على الطعام الاجتماع على الطعام لأن هذا من أسباب البركة طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية هذا مضاعف وجاء أيضا بزيادة واحد طعام الاثنين يكفي الثلاثة وطعام الثلاثة يكفي الأربعة السابع عشر لا يأكل كثيرا لا يأكل كثيرا كما قال صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن يأكل في معا واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء والكافر يأكل في سبعة أمعاء يعني المؤمن عنده قناعة وأما الكافر ما عنده قناعة حتى لو ذهب يشتري تفاحة واحدة هو ما عنده قناعة تراهم الآن يذهبون يشترون بالحب الواحد المؤمن يشتري بالصندوق ما شاء الله لكن عنده قناعة يشتري ووزع على جيرانه يعني ما يلزم من كثرة الشراء كثرة الأكل إنما هذا يدل على الكرم وإلا فالكافر بخيل وصفهم الله تبارك وتعالى بالبخل، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. الكافر هو أبخل الناس، ولو كان عنده بذل لبذل لا إله إلا الله وبذل الإيمان. فإذا لا يأكل كثيرا. ما ملأ آدمي وعاء يعني شرا من بطن، فإن كان لا محالة فاعلا، فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. الثامن عشر لا يعيب الطعام، لا يعيب الطعام. والإمام النووي يقول حتى لا يعيبه صنعة، يعني لا يعيبه خلقة ولا صنعة. فإذا طبخ لك مثلا طعام مالح فيعني أنت تلطف في الإنكار، قل هل هناك طعام آخر؟ ما تقول هل هناك طعام خيرا من هذا، قل في طعام آخر. هذا على قول الإمام النووي أنه لا يعيبه لا خلقة ولا هش ولا صنعة. طبعا إذا كان هذا نعم. المهم إنما يكون يعني الكلام يعني موجه إلى عيب الطعام، لا يعيب الطعام. التاسع عشر الأكل من حوالي القصعة وترك رأسها، كما قال صلى الله عليه وآله وسلم كلوا من حواليها ودعوا رأسها فإن البركة تنزل في رأسها. نعم أيوه. العشرون الحمد في آخره وأذكار آخر الطعام. الحادي والعشرون غسل اليدين قبل وبعد الطعام، والقبل ليس بسنة. القبل يعني الغسل قبل الطعام هذا ليس بإيش؟ ليس بسنة، وإنما تكون عادة، إذا فعله عادة فلا بأس، وما يفعله سنة فلا. وقد صرح الأئمة الشافعي وغيره أن ذلك ليس بسنة، كما ذكر في تحفة الأحوذي غسل اليدين قبل وبعد الطعام. الشيخ الألباني يستدل على القبل بماذا؟ بما ذكره عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان إذا أراد أن ينام توضأ، هذا بعد الجنابة، بعد جماع أهله. كان إذا أراد أن ينام توضأ، وإذا أراد أن يأكل غسل إيش؟ غسل يديه. فنقول هذا صحيح، لكن الاستدلال بهذا على التعميم يعني فيه نظر، وإنما إذا أراد أن يأكل يعني بعد ليش؟ بعد الجماع، بعد الجماع. فإذا هذا خاص بما بعد الجماع، وليس هذا عاما، وليس هذا عاما. فالشيخ الألباني استدل على سنية الغسل قبل بهذه يعني بهذا الحديث، والاستدلال به يعني فيه نظر كما عرفت. وقد صرح الأئمة كالشافعي وغيره أن غسل اليدين قبل الطعام ليس بسنة، ليس بسنة. وأما البعض طبعا فيعني هذا معروف، وخاصة إذا كان للطعام رائحة، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم من بات وفي يده غمر، غمر يعني رائحة الطعام كزهومة ونحوها، فأصابه شيء فلا يلومن إلا إيش؟ إلا نفسه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح يده حتى يلعقها هو أو يلعقها غيره، أي غير الغير الذي يقبل هذا كالإيش؟ كالزوجة والخادم، نعم، وكالنبي صلى الله عليه وآله وسلم مع أصحابه، نعم. وأما ما ذكره هنا في الشرح والشيخ مع تلاميذه فليس على هذا دليل. ها؟ أيوة يعني النبي صلى الله عليه وسلم عندما يلعق أحد من أصحابه هذا خير وبركة. أيوة نعم، مثل الوضوء البساط، نعم. قال: فيه استحباب لعق الأصابع بعد الأكل قبل الغسل أو المسح، وقد كرهه بعض العامة. هذا من أحسن ما ذكره ابن الملقن. قال: وقد كرهه بعض العامة واستقذره، وقوله هو المستقذر. قال: وفيه استعمال التواضع. أي طبعا الإنسان عندما يعني يلعق أصابعه هذا دليل على تواضعه كما يفعل العبد. قال: وفي استعمال السنة والأمر بها حتى فيما يعده الناس في العرف دناءة. قال الخطابي: ولقد عابه، أي لعق الأصابع، قوم أفسد عقولهم الترفه وغير طباعهم الشبع والتخمة، وزعموا أن لعق الأصابع مستقبح أو مستقذر، كأنهم لم يعلموا أن الذي علق بالأصبع أو الصحفة جزء من أجزاء الطعام. ليش مستقذر؟ لأن هذا الذي في يده ما هو من الذي أكله، فلماذا يستقذره؟ قال: جزء من أجزاء الطعام الذي أكلوه وازدردوه، فإذا لم يكن سائر أجزائه المأكولة مستقذرا لم يكن هذا الجزء اليسير منه الباقي في الصفحة واللاصق بالأصابع مستقذرا كذلك. ثبت الله حجة يعني أهل الحق. فلماذا الاستقذار؟ استقذر من الذي كان يأكل منه. قال رابعه: عدم إهمال شيء من فضل الله تعالى. صحيح، يعني أنت يعني هذا اللعق، هذا الطعام، الجزء اليسير من الطعام عندما تأكله فأنت يعني لا تهمل شيء من فضل الله تعالى، مأكولا كان أو مشروبا، وإن كان حقيرا في العرف. ذكر هنا عند البخاري عن جابر قال: كنا زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا نجد مثل ذلك من الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ. مش معنى هذا أنهم يعني مسحوا بقية العيش بقية الطعام، وإنما هم لعقوا ثم بعد اللعق يبقى شيء من الريق على اليد، فهو إيش يمسح في إيش في أكمامه وفي ملابسه، فلا يدل هذا على أنهم كانوا لا يلعقون أصابعهم. قوله يلعقها أي غيره ممن لا يتقذر ذلك كزوجة وجارية وولد وخادم يحبونه ويتلذذون به ولا يتقذرونه. قال: وكذا من كان في معناه كتلميذ يعتقد وفور البركة بلعقها. طبعا هذا أيها الإخوة غير صحيح، فلا يتبرك بآثار أحد إلا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أطلق هنا اليد على الأصابع وهو دال على جواز الأكل بجميع أصابع اليد. نعم، فلا يمسح يده فأطلق الكل على الجزء، يعني لا يمسح أصابعه التي أكل بها. فهنا قال أطلق اليد هنا على الأصابع وهو دال على جواز الأكل بجميع أصابع اليد. طبعا هذه الدلالة ضعيفة، وإنما هذا من أطلاق الكل على الجزء، لكن الأكل بثلاث أصابع من السنة. قال القاضي والأكل بأكثر منها، يعني أكثر من ثلاث أصابع، الأكل بأكثر منها من الشره وسوء الأدب وتكبير اللقمة. قال إلا أن يضطر إلى ذلك لخفة الطعام وعدم تلفيفه، مثل الرز مثلا تلفه يعني لا يلتف معك، فإذا أنت مضطر أن تأكل بالعيش بأكثر من ثلاثة أصابع. وفيه جواز مسح اليد بعد الطعام. نعم، هنا نبه تنبيه جيد، قال إنما يختص اللعق بآخر الأكل، وهذا شيء مهم. بعض الناس يعني في كل لقمة إيش ها يلعق، لا تلعق وبعدين ترد اليد في القصعة التي تأكل مع الناس، لا، الإنسان يأكل هكذا اللقمة ويضعها في فمه بدون، يعني يحاول بقدر الإمكان أن أصابعه لا تمس فمه هكذا، وفي آخر الأمر يلعق. فيقول إنما يختص اللعق بآخر الأكل لا في أثنائه، لأنه يمس بأصابعه بزاقه في فيه، فإذا لعق أصابعه ثم أعادها صار كأنه بسق في الطعام. نعم، فإذا هذا شيء مهم. وبهذا أيها الإخوة نكون يعني قد انتهينا من كتاب الأطعمة، ويبقى يعني بابان متعلقان بهذا، وهو باب الصيد، وفيه أربعة أحاديث، والأضاحي أيضا يعني يلتحق بهذا، ونحن يعني نستميحكم في التوقف عن الدرس لمدة شهر، الشهر السادس الميلادي، ثم نكمل إن شاء الله تعالى بعد ذلك. لا، يعني نتوقف من اليوم إلى انتهاء الشهر السادس إن شاء الله، فإذا نحن سافرنا يعني إلى عمرة وإلى مصر فإذا يكون اللقاء بعد رمضان، وإذا ما سافرنا فإن شاء الله يعني نواصل بعد انتهاء الشهر السادس الميلادي.